أنا هنا في قرية كفر ياسيف. قرية كفر ياسيف لعل البعض يستغرب ويتعجب أن نتكلم عن برنامج طويل عريض بعنوان جولة في ربى فلسطين ومدن فلسطين كثيرة والقرى الكبيرة أيضا كثيرة، ثم نختار قرية تعداد سكانها لا يزيد كثيرا عن 10,000، حوالي 10,000 وربما أقل ب200. لماذا نختار هذه البلدة هنا في الجليل الأعلى من بلادنا وأرضنا الحبيبة؟ هي بلدة وقرية لا يزيد عدد سكانها على 10,000 إلا بقليل، 12 كيلومتر شمال شرق مدينة عكا عروس البحر التي تقع على الشاطئ الشمالي لأرضنا وطننا الحبيب. أسباب كثيرة لماذا أختار هذه القرية بالذات. من ذلك أول أن هذه القرية اختلف في تاريخها، فالرجح أنها كنعانية وفينيقية، أي يعود تاريخها إلى أكثر من 3,000 سنة إلى ما قبل الميلاد. البعض يرى أنها مدينة بيزنطية، لكن الثابت قطعا أن هذه القرية هي قرية قديمة جدا وأن فيها تنوع عرقي. هذه القرية في القرن 19، عندما نتكلم عن القرن 19 الأدلة التاريخية قطعية بأنه قد عاش هنا يهود، ولا شك أنه قد عاش بعض اليهود على أرض فلسطين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه في بعض الروايات عندما طلب منه صفرونيوس أن لا يأذن لليهود بأن يساكنوا المسيحيين على أرض فلسطين أبى أن يقبل هذا الشرط، وقال إن فلسطين أرض مباركة وأرض مقدسة لكل المواطنين لكل الساكنين سواء كانوا يهود أو مسلمين أو مسيحيين. هذا الأمر الأول، وكذلك يسكن فيها المسيحيون ويسكن المسلمون ويسكن بعض الدروز، النسبة الأكبر بفرق ليس كبير للمسيحيين ثم المسلمين ثم الدروز. اليوم ليس في هذه القرية أي يهودي وإن كان لهم آثار كالمقبرة وما إلى ذلك. هذه القرية تتميز بعدة أمور، مما تتميز به أنها قرية العلم والتعلم والتعليم لعدة أسباب. أولا لأنها تحظى بأعلى نسبة تعليم بين الفلسطينيين في الداخل، ولعلها بين الفلسطينيين في كل مكان، إذ نسبة التعليم عالية جدا، ونسبة التعليم الذين درسوا في الجامعات والمعاهد والكليات العلمية العليا أيضا عالية وكبيرة جدا. ولما نتكلم عن هذا الشيء فلا بد أن يستحضر السامع أنه كانت ثمة سياسة تجهيل، وأن نسبة الدارسين دراسات عليا لدى فلسطيني الداخل في مرحلة من المراحل كانت متدنية جدا للتعجيز في شروط القبول لدى المؤسسات العلمية الأكاديمية والجامعات ولأهداف وسياسات تابعة للمؤسسات الإسرائيلية أخرى كثيرة. هذه البلد كفر ياسيف استطاعت أن تحافظ على نسبة كبيرة من الدارسين في الكليات العلمية. السبب الثاني هو أنها خرجت كثيرين من العمالقة في الفكر والأدب والسياسة والشعر، ولعلنا يكفي أن نستحضر هنا اسماء محمود درويش شاعر فلسطين وابن فلسطين الذي أحبها وكتب لأجلها أشعار ترجمت إلى لغات كثيرة في العالم، بل إن دواوينه كتبت أو طبعت أكثر من 1,000,000 نسخة. هو خريج ابن هذه المدرسة، مدرسة التي سنأتي إليها ونزورها، مدرسة يني، وهو أول رئيس مجلس حنا يني، أول رئيس مجلس لهذه البلدة كفر ياسيف التي تأسس عام 1923، أول رئيس مجلس منتخب بين القرى. طبعا كانت النصر في انتخابات، لكن أول رئيس مجلس منتخب في هذه المنطقة. وكذلك هذه البلدة أيضا أو القرية كانت فيها أول امرأة فلسطينية ترشح نفسها لرئاسة مجلس. وكذلك أيضا فإن هذه القرية فيها سوق قديم سأزوره معكم بعد قليل، هذا السوق يعود إلى حدود عام 1923-25، أي مع بداية هذا المجلس. في عام 1939 دخل الإنجليز هذه القرية، كانت عملية فلسطينية ضد الاحتلال الإنجليزي والاستعمار الإنجليزي، فظن الإنجليز أنها من داخل القرية فأحرق نصف القرية، ثم اتضح أنها من غير القرية فجاء واعتذر لأهل القرية. هذه مقدمة، هذه العين التي أنا فيها عين البلد، هي مركز البلد، دائما مركز البلد فيه العين وفيه المجلس أو البلدية مثلا ومن حوله الحضور. فيها كنائس، 5 كنائس، فيها مسجدان، فيها خلوة درزية سأحاول أن أزور خلوة وكنيسة ومسجدا للتعليم بذلك. ولكن قبل ذلك سنرى لقطة واحدة عن السوق ثم إلى المدرسة. هذا هو السوق، سوق قرية صغيرة، عندما نتكلم عن قرية صغيرة بعشرة ألاف أو يزيد بقليل، الأصل أن سوقها لا يكون ذي اهتمام وذي بال، وأن يذكر وأن يسجل الأيام والتاريخ، ولكن هذا لابد أن يسجل الأيام والتاريخ. السبب في ذلك أن عمره يزيد على حوالي 85 سنة. هذا السوق بدأ من حوالي عام 1925 أو قبل ذلك بقليل. والسبب الثاني هو أن هذا السوق لم يكن فقط لهذه القرية، وإنما كان يشغل كل أو كان يلبي حاجات ورغبات أغلب أهالي هذه المنطقة بشكل كامل. ولذلك فإن كفر ياسيف كانت وإلى الآن تشكل العصب الاقتصادي لهذه المنطقة على صغر حجمها. قلنا بأنها تشكل عصبا وقناة ثقافية من ناحية تاريخية، وأن أخرجت كذلك أهل العلم والعلماء، فكذلك أيضا في الناحية التجارية هي تعتبر عصب هذه المنطقة الصغيرة من هذا الوطن الحبيب في قريب من منطقة عكا. هذا السوق كان فيه مرحلة من المراحل شهد مرحلة المقايضة، البيع بالمقايضة، لأن مرحلة الاحتلال أو الاستعمار الإنجليزي لم تكن قد شهدت حضور للعملة الفلسطينية بشكل رائج، ولا حتى لبقايا الليرات العثمانية، وتم بيع في هذا السوق أجلكم الله الحمير والدواب وما إلى ذلك. وهذا السوق أهميته تنبع من أن منطقة كفر ياسيف تأتي رابط ما بين عكا، وكان ميناء مهما جدا جدا جدا، والذين يأتون أيضا من منطقة سهل حوران ومن صور ومن مناطق لبنان وسوريا، فلابد أن يمر من هذه المنطقة، فمن هنا أهم ميتها. كان يبيع كل الأمور كالخضروات والبقوليات والدواب وما إلى ذلك. الآن سأنتقل معكم إلى المرفق والمعلم المهم الذي لا بد لكل من يزور مدينة قرية كفر ياسيف أن يزوره، هي المدرسة، المدرسة التي خرجت كثير من الذين لمعوا في عالم الثقافة وفي عالم الأدب وفي عالم الشعر. وكما قلت يكفي أن نذكر من بينهم شاعر فلسطين وابنها البار بها في حب وطنه وأرضه محمود درويش، الذي تخرج من هذه المدرسة إلى مدرسة يني سميت على اسم أول رئيس مجلس لهذه القرية. فتفضلوا معي. هذه المدرسة هنا وهذه البناية هي بناية مدرسة يني، هي أول مدرسة ثانوية في الداخل الفلسطيني أقيمت بعد نكبة عام 1948، ومن هنا تظهر وتبرز أهمية هذه المدرسة. هذه المدرسة تخرج بها كما قلنا ثلة من رواد وأعلام الفكر والأدب والشعر والسياسة حتى في الداخل الفلسطيني في بلادنا الحبيبة هذه، ولعل من أشهر هذه الأعلام ومن أكبرها كما قلت من قبل ورددت شاعر فلسطين الشاعر محمود درويش، الذي قال: كأننا 20 مستحيل في اللد والرملة والجليل. هذه هي الجليل وهذه هي المدينة التي تربى فيها بعد أن كان قد ولد في البروي عام 1938، ولد هناك 32، ولد هناك ثم جاء إلى هنا وتربى ودرس وتعلم في المدرسة الثانوية التي أمامنا، إلى أن خرج لإكمال دراسته بعد أن التحق بالحزب الشيوعي، خرج إلى الاتحاد السوفيتي لإكمال دراسته، ومن هناك اقتنع أنه لابد أن يلتحق بمنظمة التحرير الفلسطينية، التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية وصار شاعرها ولسان حالها وأديبها، وهو الذي كان قد كتب إعلان استقلال فلسطين أو دولة فلسطين الذي قرئ في الجزائر عام 1988 في هذه المدرسة التي تعتبر أول مدرسة وأنشأت أدابنا وشعراء. سأدخل إليها نتصوف فيها ثم نتكلم عن هذه المدرسة. تفضل معي. خير السلام. تمام، كيف حالك؟
تمام
أهلا وسهلا. أنا معي الآن في داخل المدرسة، أنا تماما هنا في داخل المدرسة معي مدير قسم المعارف في مجلس كفر ياسيف ميخائيل بصل، الذي تتبع هذه المدرسة بالضرورة لقسم المعارف في المجلس. طبعا أنا فرح جدا أنني في مدرسة لها تاريخ عريق، خرجت أناس كثيرين، لكن أنا من خارج مدينة كفر ياسيف، قرية كفر ياسيف، وأعتبر طبعا نفسي ابن كل البلاد. بالنسبة لكم بذات قسم معارف وكمجلس وكأهالي في بلدة كفر ياسيف، ماذا يعني لكم أن تكون أول مدرسة بعد نكبة 48 ثانوية في بلدكم وأن يكون فيها خريجين كبار؟
أولا نحن نعتز ونفتخر في هذه المدرسة الثانوية العريقة في كفر ياسيف، هذه المدرسة تأسست عام 1949 وقد استقبلت خلال 30 لحد 40 عام طلاب من كل القرى والمدن العربية في الشمال،
يعني حتى حوالي عام 70 أو 80
لحد سنوات 80 تقريبا، على اعتبارها المدرسة الثانوية الوحيدة في المنطقة، وقد وصلت أعداد الطلاب في سنوات الماضية إلى 900 طالب و 1000 طالب.
يا سلام. وعدد سكان البلد؟
عدد سكان البلد حوالي 9000 نسمة
اليوم، يعني واحد من تسعة من أهالي البلد كان سكان في هذه المدرسة.
9000 عدد سكان البلد اليوم، في سنوات 60 و 70 طبعا العدد كان أقل من هيك بكثير. عمليا هذه المدرسة خرجت العديد من الخريجين الذين حصلوا على ألقاب جامعية عالية جدا،
يعني بكالوريوس لقب أول، لقب ثاني،
لا حد لقب بروفيسور
في بروفيسورات،
وهم منتشرين في كل يعني العالم عمليا، وليس فقط في المنطقة.
إذا عندك فكرة واحد اثنين ثلاث فوق الثلاث؟
على سبيل المثال الشاعر المرحوم محمود درويش،
محمود درويش
بروفيسور نعيم إشحادي في الطب، وآخرين ولا أريد أن أذكر الأسماء كي لا أنسى أحداً، لا تنسى لأن أخرين. العدد كبير جداً.
جميل. يعني أستاذ ميخائيل مرة أخرى، معروف طبعاً عندنا في الداخل أن قرية كفر ياسيف من أعلى نسب المثقفين والأكاديميين في الداخل عندنا، وعندما نتكلم على قرية بتسع آلاف عدد سكان ونتكلم في المقابل عن نسبة مهولة من الدكاترة والبروفيسورات، فهذه نسبة عالية. فمرة أخرى، يعني هل من سياسة منتهجة في هذه السياقات، سياسة خاصة
هذا
منتهجة؟
يعود بالأساس إن المدارس موجودة في كفر ياسيف عام قبل عام 49، في 49 فتحت المدرسة الثانوية. مزبوط. كان قبل ذلك المدارس مدارس المسكوب.
مزبوط.
وكانت مدارس ابتدائية، وعمليا معروف أنه أول مجلس محلي تأسس هو مجلس كفر ياسيف، تأسس عام 1925.
طب موضوع المكتبة، دائما المدرسة والجامعات بالذات، الجامعات تقاس بالهيئة التدريسية بشروط الطلبة بالكلية بالمكتبة عفوا، هل من مكتب، هل تعنى المجلس عندكم بمكتبة خاصة بهذه المدرسة؟
دعنا أجيب على كل السؤال. يلا. نحن ننتقي المعلمين للمدرسة الثانوية انتقاء كاملا.
جميل.
أولا، ثانيا، لدينا مكتبة بمساحة 550 متر مربع بجانب المدرسة. جميل. الثانوية تخدم المدرسة الثانوية والمدرسة الإعدادية.
جميل.
وهي مزودة بأحدث الأجهزة.
جميل.
وفيها ما يزيد عن 30 أو 40 ألف كتاب، ودائما نحن نجدد الكتب الحديثة لهذه المكتبة كل 6-7 أشهر.
طيب، يعني سؤال آخر وعذرني أنني أسأل، لأنه أنا بتصور أن هذه المدرسة تدخل تاريخنا، نحن كأقلية نعيش في هذه البلاد، كأقلية أصلية يعني موجودين على الأرض هذه، على أرضنا وفي هذه البلاد. موضوع معروف أن كفر ياسيف فيها المسلمين والنصارى المسيحيين والدروز.
نعم.
في المدرسة كأقل تقدير، كيف تتماهى هذه الفسيفساء؟ كيف تتشكل؟ كيف تبدو؟
كل مدرسة في كفر ياسيف هي مثال ونموذج للحياة الاجتماعية في هذه القرية، إذ نعيش معا منذ وجود هذه القرية حتى اليوم بدون تمييز، بدون تفرقة، وبدون أي شيء مغاير. الإنسان من خارج كفر ياسيف الذي يزور كفر ياسيف لا يستطيع أن يميز بين المسلم وبين الدرزي وبين المسيحي.
احترام متبادل.
الطائفة أماكن العبادة الخاصة بها، ونحن نحتفل بكل الأعياد لكل الطوائف معا.
أستاذ ميخائيل شكرا كثيرا لك، أنا كنت عندكم هنا في هذه المدرسة، وأنا فرح أننا أبرزنا مدرستكم التي يعني مع كل الذين ذكرتهم ولا ننساهم أبدا، أخرجتهم بروفيسورات ودكاترة، وخرجت أيضا شاعر محمود درويش. شكرا لك.
أهلا وسهلا
في هذه المدرسة الصفيتنا. شكرا لك. مع السلامة. هنا في هذه الساحة، ساحة كبيرة واسعة يعني يأتي إليها بعض الناس بالذات الدروز والطائفة الدرزية، يأكلون يشربون، وبالإضافة إلى ذلك هنا خلفي مباشرة مقام أو ضريح الخضر عليه السلام. الخضر طبعا هنا في بلادنا الحبيبة معروف أن له أكثر من مقام وأكثر موضع في حيفا وهنا في كفر ياسيف وكذلك في منطقة دير الأسد وفي الجولان، لكن الخضر في الطائفة بلاد الطائفة الدرزية له مكانة خاصة، كذلك طبعا لدينا كمسلمين وله حضور في المسيحية ويسمى جرجيس وعند المسيح اليهود ويسمى إلياهو، فهو موجود إذن عند الجميع وله حضور عند الجميع. الفكرة أنه خرج من بيت المقدس من القدس بعد الدعوة ثم جعل ينتقل، فكلما جلس في مكان تراءت مرآته في الدعوة إلى عبادة التوحيد فإنهم يقيمون له مقاما. نتكلم عن الدروز في كفر ياسيف. كفر ياسيف كما ذكرنا قرية صغيرة فيها أقل من 10,000، 9,000 نسمة حوالي بالتقريب. عدد الدروز في هذه المدينة هو 280 إلى 300 تقريبا شخص، أي حوالي 3.5% من عدد سكان هذه القرية. لما نتكلم عن الطائفة الدرزية طبعا لا شك أن لهم معتقداتهم الخاصة التي يرون فيها أنها تحقيق لمعنى التوحيد وأن فيها معنى العدل، كذلك يرون مثلا يؤمنون بالتقمص أي تقمص الأرواح، يؤمنون بأن الجنة هي أمر راق في الداخل يسمو به الإنسان إلى تحقيق ذاتية الإنسان من داخله في الداخل، لكن لا يرون أن الجنة عينا حقيقية وحياة يدخل إليها الإنسان طبيعية، وكذلك بالنسبة الأمر للنار وبعض المعتقدات الأخرى. للدروز هنا في بلادنا بعض الأماكن المقدسة منها مثلا مقام النبي شعيب في منطقة حطين وأمور ومناطق أخرى مثل البياضة وحصبية في لبنان وفي سوريا. هذا هو عن الخلوة التي هنا في كفر ياسيف. سأنتقل معكم الآن إلى الكنيسة الأرثوذكسية أيضا هنا في كفر ياسيف حتى أختم في المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا هنا أمام كنيسة مارجيريوس أو جورجيوس، الكنيسة التابعة للطائفة الروم الأرثوذكس في قرية كفر ياسيف، وهذه الطائفة هي أكثر الطوائف المسيحية وأكثر، والمسيحيين كما ذكرنا من قبل هم أكثر نسبة في هذه القرية، تصل نسبة أو عدد التابعين لهذه الطائفة حوالي 4,800 إلى 5,000 في هذه القرية. هذه الكنيسة ليست كنيسة جديدة وإنما هي كنيسة قديمة، لكن بالقياس على الكنائس الفلسطينية في أرضنا فلسطين حبيبة هي ليست من كنائس قديمة جدا، لأننا نعرف أن بداية الكنيسة بدأت في هذه الأرض المقدسة، أن المسيح عليه الصلاة والسلام أول ما درج أول ما مشى على هذه الأرض المباركة وتجول في هذه الأرض الطيبة المباركة. يختلف كثير من المؤرخين يختلفون في تاريخ هذه الكنيسة، يرى البعض أنها تبدأ من عام أقدم من ذكرها ذكر أنها عام 1645 وآخر من ذكرها قال عام 1770. الكلام أنها تقريبا في فترة الظاهر عمر، فترة الظاهر عمر تمكن من أرض الجليل واهتم بالجليل، وفي الحقيقة أنه عني بإقامة المساجد كما سمح ببناء الكنائس. فأمر مهم جدا بالنسبة لهذه الكنيسة، الكنيسة الأرثوذكسية، وهو أنها كانت أول من بنى مدرسة في كفر ياسيف عام 1870 تقريبا. المدرسة كانت في هذه المنطقة التي نحن فيها. نعرف أن القرن التاسع عشر أذنت الدولة العثمانية ببناء المدارس حتى وكانت مدارس لبعض البعثات والإرسالات المسيحية، سيما كان ما يتعلق الأمر وقت ذاك بروسيا واليونان وفرنسا لكثير من العلاقات السياسية الدبلوماسية التي تولدت في تلك المرحلة. هذه الكنيسة هي أحد كنائس كثيرة في كفر ياسيف، حوالي 5 كنائس. يقال بأنه كانت كنيسة في مقبرة تابع المسيحيين ها هنا، أخذ منها 4 أعمدة، عمودان 2 في خارج المقبرة إلى جانب صورة المسيح، ثم عمودان آخران في داخل الكنيسة. هذان العمودان بالنظر إليهما يمكن أن يشار إلى أنهما إما أن يكونا صليبيين ولعلي أميل إلى ذلك، وإما أن يكونا من مرحلة البيزنطية. سأدخل داخل الكنيسة وننظر إليها وإلى بعض الأمور. أنا الآن داخل الكنيسة، ذكرت في الخارج أن هذه الكنيسة بنيت في زمن الدولة العثمانية، سواء كان في زمن الظاهر عمر أم قبل الظاهر عمر، العبرة أنها بنيت في زمن الدولة العثمانية. ومرة أخرى أرجع وأؤكد وأقول أن المسلمين لما حكموا هذه الأرض المباركة الطيبة التي توحد ربها جل وعلا، لما كان عليها المسلمون وحكم المسلمون، أذنوا للمسيحيين بإقامة كنائسهم، كما أن كل إنسان قد كانت له كرامته وحفظت له دينه بقوله جل وعلا لا إكراه في الدين. بنيت هذه الكنيسة، الكنيسة كما نعرف خاصة الكنائس الأرثوذكسية تعنى جدا بالأيقونات، وتبني ما بين المسيحي الذي جاء ليتعبد في الكنيسة ما بينه وما بين ما يعرف في الفكر المسيحي بالمعبدي أو بالهيكل أيقونستاس. والأيقونستاس هو عبارة عن هذه الأيقونات التي نراها أمامنا في الفكر الأرثوذكسي أو الكنيسة المشرقية بشكل عام، يرون أنه يمكن أن يتعبد بالصلاة إلى هذه أيقونة، لا على أنها هي الرب، ولكن يرون من خلالها أنها الرب التي يصلون بها إلى الرب. الكنيسة المشرقية بشكل عام، وأنا أتكلم هنا عن الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة المشرقية بشكل عام كانت على علاقات ود حتى مع صلاح الدين لما جاء فحرر فلسطين، حرر هذه الأرض المباركة الطيبة من الصليبيين. أولا كان الكنيسة المشرقية قد تعرضت للأذى من الصليبيين كما تعرض المسلمون، وكان قد قاتل المسيحيون الشرقيون مع صلاح الدين الأيوبي في مقابل الصليبيين. هذا ما يهم هنا. أنا ذكرت أنه وجد أو استخرج من كنيسة أخرى عند المقبرة، هل هي مقبرة أم ليست مقبرة مجرد لدفن الأموات، وليس ثمة أي شيء دقيق، لكن ذكرت أنه كان عمودان استخرج من هنا في الخارج، وهنا العمود الثالث والعمود الرابع من يميني ويساري يمكن أن نراهما. هذا ما يكفيني أن أتكلم عنه. فن العمارة بسيط جدا، يدل على أنه فن عمارة عثماني. أنا أقف معكم هنا وأذهب لأختم حلقتي هذه في مسجد في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، والمسجد القديم، فتفضل معي. هذا المسجد الذي هو المسجد القديم في قرية كفر ياسيف، في هذه القرية مسجدان، هذا المسجد ومسجد آخر. عندما نتكلم عن مساجد هذه القرية فهي مساجد جديدة بالجملة، لأن القرية قبل النكبة وأحداث النكبة وقبل أن يهجر أهل البلدان والقرى العربية المحيطة مثل كاكون وبعض القرى الأخرى، كانت نسبة المسلمين في هذه القرية قليلة، يعني كانت قليلة لدرجة أنه لم يكن في هذه البلدة مسجد. بعد أن هجر من البروة وكاكون وبعض القرى الفلسطينية عام 48 أتوا إلى هذه القرية، استقبل أهل القرية المسلمين بحفاوة، ثم تم استئجار غرفة أو دار أو بيت صغير، غرفة للصلاة. جعل المسلمون طبعا أحد المسلمين القدماء المقيمين في هذه البلد استأجروا تلك الغرفة، ثم جعلت تقام الصلاة. بعد فترة من الزمان قرر المسلمون في هذه البلدة أنه لابد من إقامة مسجد، لابد من بناء مسجد كي تقام فيه الصلاة. ودائما عند المسلمين معروف أن المسجد ليس دار للعبادة فقط، بخلاف مثلا عندما نتكلم عن الكنيسة ومفهوم الكنيسة وعن الكنيس ومفهوم الكنيس. المسجد جامع، محلا لالتقاء الناس، محلا لفض الخصومات، محلا لحكومات، محلا لإصلاح بين الناس، للأمر المعروف والنهي عن المنكر والتذكير بأحوال المسلمين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالمسجد إذن جامعة ومصنع من مصانع الرجال، والمسجد عادة ما يكون جماع لقلوب الناس. تم بناء المسجد، هذا المسجد تم بناؤه عام 1964، وشغل الإمام أو الإمام الأول منصب الإمام في هذا المسجد من عام 1964 حتى عام 2003. البناء الأول للمسجد كان عام 1964 بهذه الساحة التي نحن في داخلها، مباشرة فوق القبة، قبة صغيرة، وهذه القبة والبناء نفسه يعود إلى ذلك العام، إلى عام 1964. البناء في تلك الأعوام كانت المساجد، على الأقل عندنا في الداخل الفلسطيني، كانت المساجد التي بنيت في حقبة الستينات والخمسينات والسبعينات، كان كثير ما يهتم بناء تلك المساجد بأن يكون المسجد بناء عاليا، بناء عاليا كثيرا. السبب لذلك هو أنه لم تكن أساليب التهوية متيسرة في تلك الأزمان، فلذلك كان يعول على علو المسجد حتى إذا ما اكتظ الناس بالذات في صلاة الجمعة أن لا يؤدي ذلك إلى حرارة شديدة في الصيف، وأن يؤدي أيضا إلى توزع البرودة في الشتاء. هذا كان بالجملة فن العمارة الذي يبنى في تلك المرحلة. إذن المرحلة الأولى تمت عام 1964، المرحلة الثانية كانت عام 1999، تمت إضافة بعض المباني إلى هذا المسجد. في عام 2003 تمت المرحلة الثالثة التي أضيفت فيها الحمامات، أضيف فيها مكان أيضا لصلاة النساء في هذا المسجد. إذن نحن اليوم تكلمنا عن أن هذه الأرض الحبيبة، أرضنا المباركة، أرضنا الطيبة، تشهد أو شهدت نوعا من التناغم ما بين المسلمين. المسلمون عندما حكموا هذه الأرض، عندما حكموا فلسطين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه أعطى العهدة العمرية، وعندما كنت بالكنيسة الأرثوذكسية اليوم وتكلمت مع القائمين عليها قبل أن أتكلم، ذكروا جميعا بتعظيم وإجلال العهدة العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب وقت ذات لأهل الذمة، لأهل الكتاب. وتقول بعض الروايات إن صفرونيوس وهو وقت ذاك بطريرك القدس الأرثوذكسي طلب من عمر بن الخطاب أن لا يأذن، أن يمنع، أن لا يسمح اليهود بسكن بيت المقدس، فأبى عمر بن الخطاب ثم أذن للجميع بسكن بيت المقدس. من هذا المسجد، من قرية كفر ياسيف، من القرية التي سماها البعض في مرحلة المراحل عروس الجليل، هذه القرية التي خرجت المثقفين والأكاديميين والأدباء والشعراء من مسجدها القديم، أنا أستودعكم على أن ألقاكم في جولة جديدة من جولات ربى فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.